بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة الذهبي رحمه الله، قال: وقد رعى الغنم، وبعدما ذكر يتم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل له الحكمة البالغة، فجعل نبيه عليه الصلاة والسلام يتيما، وهذا يدل على أدلة كثيرة أو له فوائد كثيرة، وهو أن الإنسان متى ما اتجه إلى الله عز وجل فلا يؤثر فيه التربية، سواء كان رباه أبوه أو أمه أو كلاهما أو غيرهما. أهم شيء أن الرجل يسلك مسلكا صحيحا، فوفق الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الخير، مع أنه ولد يتيما. وأيضا فيه أن اليتم ليس مذمة وليس عار، فهذا شيء كتبه الله عز وجل على بعض أبناء آدم. وأيضا كذلك مما هو مشهور عند الناس أن اليتيم تنقصه الرحمة، تنقصه الشفقة، فلهذا يكون غالبا قاسيا في معاملاته، وفي أيضا تصرفاته. لكن هذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من أرحم الناس صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك أيضا كان حييا عليه الصلاة والسلام، وله أخلاق عظيمة، حتى زكاه الله عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا فليس العبرة بالتربية أو كذا أو بوجود الأبوين، فالعبرة بنشأة هذا الطفل أو هذا الولد. وأيضا إذا نشأ وكبر فإنه يتوجه إلى الطاعة وإلى الخير، وهذا كما قلنا يحصل، وإن كان غالبا اليتيم لا يجد من يرعاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسر لمن يرعى نبينا عليه الصلاة والسلام. فماتت أمه، فمات أبوه ثم ماتت أمه فرعاه جده عبد المطلب، ثم مات فرعاه عمه أبو طالب، فهكذا كان هؤلاء جعلهم الله عز وجل وسخرهم لرعايتهم، مع أنهم كفار، أنا ماتوا على الشرك. فمات أبو طالب والنبي عليه الصلاة والسلام قد بعث، وكان يقول له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، حتى مات وهو مشرك. قال: وقد رعى الغنم، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فروى عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده، عن سعيد الأموي، وهو من بني أمية قرشي، وله عدة حديث، وهو ثقة، وروى له البخاري حديثان فقط. وسعيد هذا يقال له ابن أبي أحيحة. قال عن ويكنى عمرو بن يحيى ابن سعيد بأبي أمية، بأبي أمية القرشي، وجده أبو أحيحة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. فهذا الحديث أخرجه البخاري كما ذكر المؤلف، وفيه رعاية النبي عليه الصلاة والسلام للغنم، فقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم لقراريط. القراريط هو مال يسير كان يدفع له لأجل هذه الرعاية. قال: وقال أبو سلمة عن جابر، وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمر الظهران، أنا منطقة يقال لها مر الظهران، قال: نجتني الكباث. الكباث هو ثمر الأراك، ثمر الأراك يسمى كباث، فقال: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. عن الكباث هذا يأتي مثل العنب لكنه صغير، وفيه أحمر وفيه أسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. وهذا يطلع في شجر الأراك. قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا قد رعاها؟ متفق عليه. ورعي النبي عليه الصلاة والسلام بل الأنبياء جميعا أخذ العلماء منه كما ذكر السهيل وغيره أن هذا يدل على أن رعي الغنم من أصعب الرعي. قالوا أن الغنم رعاتها أصعب من رعي الإبل والبقر، لأن الغنم دائما تتفرق وتذهب هنا وهناك بخلاف الإبل والبقر، فلهذا كان أصعب في رعيها. فقالوا هذا يدل على أن من رعى الغنم فإنه عنده صبر عظيم، وما دام أنه استطاع أن يرعى الغنم فإنه سيرعى ما هو أسهل من ذلك. ومن ذلك أيضا الناس، فرعيهم الغنم يجعلهم من أصبر الناس، فلهذا يحتاج أيضا الناس إلى رعاية، الناس يحتاجون إلى رعاية، فلهذا الأنبياء جعل الله عز وجل عندهم الصبر العظيم، جعل لهم صبرا يصبرون على الأذى، يصبرون على الكلام، يصبرون على بل بعضهم يصبر حتى على الاعتداء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنبياء بني إسرائيل كان يعتدى على أحدهم، فكان عيسى قد اعتدي عليه، وكذلك يحيى بن زكريا حتى ذبح عليه الصلاة والسلام، ذبحه اليهود. وكما قال الله عز وجل: فكلما جاء رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فكان بعضهم يقتل هؤلاء الأنبياء، وهذا من أشد الأذية، فلهذا فرعاية الغنم هي تهيئة لرعاية الأمة. قال: سفره مع عمه إن صح، وهنا قوله إن صح يدل على أنه تشكك في هذا السفر. قال قراد أبو نوح، قراد هو عبد الرحمن ابن غزوان أبو نوح، وهو من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله، وهو ثقة إلا أن فيه شيء من اللين، أنا له منكرات أتى بها أي لم يتابعه عليه أحد، وهذا منها، لكن هذا قد توبع في أصله كما سيأتي. قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، وهو السبيعي، ويونس أيضا صدوق لكنه كثير الأوهام، عنده أوهام، ولهذا قال الحافظ: صدوق يهم، وهذا غالبا يكون في الشواهد والمتابعات، أما ما تفرد به فلا يعتبر. قال: عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة من أبناء الصحابة، عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وأشياخ من قريش. فلما أشرفوا على الراحل بحيرة، أنا يقال بفتح الباء، الراهب بحيرة، نزلوا فخرج إليهم، أنا لما أشرفوا على مكانه فخرج إليهم، وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم، فجعل يتخللهم وهم يحلون رحالهم، حتى جاء فأخذ بيده صلى الله عليه وآله وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين. وسيأتي أن المؤلف ينكر مثل هذا الشيء، قال: هذا يبعث الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا. أنا كيف رآها الراهب ولم يرها من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يسجدون إلا لنبي لا أعرفه بأخاتم النبوة أسفل غضروف كتفي مثل التفاحة. وهذا مشهور، قد جاء في حديث كثيرة أن خاتم النبوة لحمة فيها شيء من الشعر أسفل الغضروف، ومعنى غضروف الكتف. قال: ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان صلى الله عليه وعلى وسلم في رعية الإبل، قال: فأرسل إليه، فأقبل وعلي غمامة تضله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه، يعني إلى في شجرة، فلما جلس مال في الشجرة عليه، فقال: انظروا إلى في الشجرة مال عليه. قال: فبين هو قائم عليه يناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم لو رأوه عرفوه بصفتي فقتلوه. قال: فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم، فاستقبلهم الراهب فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا إن هذا النبي خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا قد بعث إليه الناس. أنا يقول هنا في هذا الشهر، مع أن هذه الحادثة ذكر معنى سفره مع عمه، ذكر أصحاب السير كابن إسحاق وغيره أنه إنما خرج في الثانية عشرة من عمره، أنا وهو صغير، وهؤلاء يقولون أنه في هذا الشهر. قال: وإنا قد أخبرنا فبعثنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: هل خلفتم خلفكم أحدا هو خير منكم؟ قالوا: لا، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. قال: فرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه وأقاموا معه. قال: فأتاهم فقال: أنشدكم الله، أيكم وليه؟ أنا يقول لي قريش. قال: أبو طالب أنا. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا، وزوده الراهب من الكعكة والزيت. أنا أبو بكر كما سيذكر المؤلف كان صغيرا، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 12، فأبو بكر سيكون 9 سنوات أو 10، وكذلك بلال لم يكن موجودا في ذلك الوقت. قال: تفرد به قراد، أو قد يكون موجودا لكنه صغيرا. قال: تفرد به قراد واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به البخاري والنسائي ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي. أنا حسن الحديث، لكن الحديث كما سيذكر المؤلف فيه نكارة شديدة. قال: وهو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بسنتين ونصف. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتريه إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد، وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل في الشجرة فلما دام أنه عنده غمامة تظله لا يحتاج إلى في الشجرة، لأن ظل الغمامة يعدم في الشجرة التي نزل تحتها. قال: ولم نرى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبا طالب قط بقول الراهب أو ذكره. أنا لو كان هذا صحيحا لذكره بقول الراهب هذا، ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك. يعني لو كان هذا حصل لانتشر، وأيضا لو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه له شأن وأنه نبي. قال: فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبقي عنده صلى الله عليه وعلى وسلم حس من النبوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته النبوة لم يكن يعرف أنه نبي، ولم ولهذا تفاجأ بالملك. قال: ولما أنكر مجيء الوحي إليه، ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله، ولما ذهب إلى شواهق الجبال ليرمي نفسه. أنا هذا جاء في قصة الزهري لما حكاها في قصة بيد الوحي في حديث عائشة، الزهري عن عروة عن عائشة. لكن هذه الفقرة ذكرها الزهري مرسلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي عنه كان يذهب إلى الجبال ليرمي نفسه فيناديه جبريل، لكن هذا ليس صحيحا أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أصبر الناس، وقد صبرته خديجة، وما دام أنه قد عرف أنه نبي فكيف سيلقي بنفسه من فوق شاهق. قال: وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كان الطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة. قال: في الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا إلى آخره. فقال: حدثنا الوليد بن مسلم، وهو أبو العباس الدمشقي، قال: أخبرنا أبو داود سليمان بن موسى، وهو أيضا الدمشقي الأشدق، سمى الأشدق، وهو ثقة أيضا، فذكره بمعناه. وهذا الظاهر أنه معضل، لكن قصة رحلته إلى الشام الظاهر أنها صحيحة، فقد ذكرها غير واحد. لكن هذه الأحداث التي حصلت وبروز بحيرة وكذا، فهذا فيه شيء. وأيضا قصة بحيرة قد جاءت من عدة أوجه، وصححها بعض أهل العلم كالشيخ الألباني في فقه السيرة. وقال ابن إسحاق في السيرة: إن أبا طالب خرج إلى الشام تاجرا في ركب، ومعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام، فلما نزلوا بصرى وبها بحيرة الراهب في صومعته، وكان أعلم أهل النصرانية. أنا هذا كلام ابن إسحاق في السيرة ولم يسنده. قال: ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون، يتوارثونه كابرا عن كابر. أنا هذه الصومعة كان كلما مات واحد منهم جاء وحل مكانه رجل آخر من أعلم الناس بالنصرانية، وكان هذا في بصرى، وبصرى هي منطقة من مناطق العراق، من مناطق الشام. قال: ولم يزل، أقصد مناطق الشام، معنا في قرب فلسطين. قال: ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب يصير إلي علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون يتوارثونه كابرا عن كابر. قال: فنزلوا قريبا من الصومعة فصنع بحيرة طعاما، وذلك فيما يزعمون عن شيء رآه حين أقبلوا، وغمامة تظله من بين القوم، فنزل بظل شجرة، فنزل بحيرة من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم فجاءوه، فقال رجل منهم: يا بحيرة ما كنت تصنع هذا، فما شأنك؟ أنا كانوا يمرون علي ولا يفعل هذا. قال نعم، ولكنكم ضيف وأحببت أن أكرمكم فاجتمعوا. أنا لم يذكر لهم أن هذا رسول. قال وتخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصغره في رحالهم، فلما نظر بحيرة فيهم ولم يره قال يا معشر قريش لا يتخلف عن طعامي هذا أحد. قالوا ما تخلف أحد إلا غلام هو أحدث القوم سنة. قال فلا تفعلوا، ادعوه. فقال رجل واللات والعزى إن هذا اللؤم بنا، أنا هناك وراءه شيء. يتخلف ابن عبد الله أو قال إن هذا اللؤم بنا، أنا في تخلف النبي عليه الصلاة والسلام. يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا، ثم قام واحتضنه وأقبل به، فلما رآه بحيرة جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا شبع وتفرقوا قام بحيرة فقال يا غلام أسألك باللات والعزة ألا أخبرتني عما أسألك عنه؟ فزعموا أنه قال له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسألني باللات والعزة، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط، أنا ما أبغض شيء مثل ما أبغضهما. فقال له فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فجعل يسأله عن أشياء من حاله فتوافق ما عنده من الصفة، ثم نظر فيه أثر خاتم النبوة، فأقبل على أبي طالب فقال ما هو منك؟ قال ابني. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا؟ فإنه قال فإنه ابن أخي. قال ارجع به واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك شأن. فخرج به أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته. معنى وهذا يوافق معنى كلام صحيح، ليس فيه مغالاة في الكلام وأشياء منكرة. معنى وكما قلنا أن حادثة أو أن سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام صحيح، وخبر أيضا بحيرة صحيح، جاء من عدة طرق. وقال معتمر بن سليمان قال حدثني أبي عن أبي مجلس أن أبا طالب سافر إلى الشام ومعه محمد، فنزل منزلا فأتاه راهب فقال فيكم رجل صالح، ثم قال أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب ها أنا ذا وليه. قال احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود قوم حسد وإني أخشاهم عليه فرده. قال وقال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر وهو الواقدي، وهو معنى بعض أهل العلم يعتمده في السيرة، لكن إذا تفرد كما ذكرنا لا يعتمد، وأما في الحديث فهو متروك. قال حدثني عبد الله بن جعفر وجماعة داود بن الحسين أن أبا طالب خرج تاجرا إلى الشام ومعه محمد فنزلوا ببحيرة، وهذا يدل على أن لها أن خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه صحيحا. قال وروى يونس عن ابن شهاب حديثا طويلا فيه، فلما ناهز الاحتلام ارتحل به أبو طالب تاجرا فنزل تيماء فرآه حبر من يهود تيماء. أنا هنا الزهري ذكر أنه حبر من اليهود، وفي الروايات التي تقدمت أنه من النصارى. قال فقال لأبي طالب ما هذا الغلام؟ قال هو ابن أخي. قال فوالله إن قدمت به الشام لا تصل به إلى أهلك أبدا، ليقتلنه اليهود إنه عدوهم. فرجع به أبو طالب من تيماء إلى مكة. قال ابن إسحاق كان رسول الله فيما ذكر لي يحدث عما كان الله تعالى يحفظه به في صغره. طيب، فهنا خلاصة ما يذكر في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام مع عمه وقد بلغ الشام ثم رجع ولم يحصل له شيئا في ذلك. وقصة بحيرة أيضا صحيحة، والظاهر أنها بعد الرجوع من الشام، وقيل أنه قبل الرجوع. وبحيرة صومعته كانت في الشام ليست في الطريق، وإنما كانت ببصرة وهي من بلاد الشام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.